الإله الواحد أمين. إحنا نبتدي النهاردة بنعمة المسيح في الإصحاح الثالث من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيلبي. بركات على جميعنا أمين. في الإصحاح ده هو هيكلم يفن التعليم التهود. التهود يعني إيه؟ يعني الناس اللي كانوا يهود وتنصروا كان لسه بعضهم عنده فكرة الاحتفاظ بالعوايد اليهودية، مش كده وبس، كان عايز يلزم بقية الناس بالتمسك بهذه العوايد، وعايز يلزم الأمم اللي داخلين إلى المسيحية أن يتهودوا، وخصوصا بقى يلزموهم بالختان وباقي الطقوس اليهودية كأمر ضروري للخلاص. فعشان كده بدأ الإصحاح بكلمة إيه؟ أخيرا يا إخوتي افرحوا في الرب. هنا افرحوا في الرب معناها هقول لكم أخبار مفرحة، إن أنتم مش ملتزمين بالقيود والارتباطات بتاعة الناموس اليهودي. يعني إحنا بنتحرر من قيود قديمة، المسيح هو اللي حرر. وانتوا عارفين طبعا ان رسالة فيلبي كلها رسالة فرح، عشان كده بيكرر فيها كلمة افرحوا في الرب. ولما يقول افرحوا في الرب معناها الفرح يبقى فرح روحاني، مش فرح مليان بالزقططة والرأس والاغاني والكلام اللي مش مظبوط. كتابة هذه الأمور إليكم ليست علي ثقيلة، وأما لكم فهي مؤمنة. هشرح كلمة كلمة كالعادة. يعني كتابة هذه الأمور ليست ثقيلة علي معناها أنا مبسوط وأنا بقول لكم. شوفوا دي عكس آية قالها لأهل كيرونسوس في الرسالة الثانية، لما قال لأني من حزن كثير وكآبة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة. ليه؟ لأن كان في وسطهم حد خاطي، وهو بيعطي أمر أن هذا الخاطي يطرد من الكنيسة، فكان بيقولها وهو بيتقطع. فكتابة الأمر بالنسبة لك تقيلة، الحكم اللي بيحكم به ما كانش سهل ولا لذيذ. وقال أنا عملت كده لا لكي تحزنوا، بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي ولا سيما من نحوكم. يعني أنا مضطر أخذ قرار فيه نوع من الشدة، مش عشان أزعلكم، عشان أنا بحبكم خايف عليكم، بس الكتابة كانت تقيلة. المرة دي بقى وهو بيتكلم عن قضية التهود قال لهم ده أنا مبسوط وأنا بكتب لأني هحرركم من نير. أخيرا يا إخوتي افرح في الرب، كتابة هذه الأمور إليكم ليست ثقيلة علي. حكاية افرحوا موجودة في كورنثوس الثانية 13. أخيرا أيها الإخوة افرحوا، اكملوا، تعزوا، اهتموا اهتماما واحدا، عيشوا بالسلام، وإله المحبة والسلام سيكون معكم. وفي فيلبي 4:4 يقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. وفي تسالونيكي يقول افرحوا كل حين. عايز أقول لكم أن المسيحية هي ديانة الفرح الدائم. بعض الناس يتخيلوا أن الروحانية تخلي الإنسان جد ومكشر، بينما الكتاب بيعلمنا دائما نكون بشوشين وفرحانين. الفرح سببه أن المسيح أنقذنا من الموت، المسيح خلصنا من خطايانا، المسيح حاضر في وسطنا، المسيح ادانا جسده ودمه نتناول كل يوم، في عندنا فرصة نسبح الله تسبيح البهجة والخلاص. فكل الحاجات دي تخلينا فرحانين حتى لو كانت الظروف معاكسة، حتى لو كان في اضطهاد في أي حاجة، مفروض في وسط الشدة نكون فرحانين. وما تنسوش ان بولس الرسول بيكتب هذه الرسالة وهو في السجن. يعني حقيقة كان سبب عزاء كبير جدا لأهل فليبي أنه هو في السجن بيقول لهم افرح كلام يدخل على طول للقلب. في سفر نحمية في آية جميلة تقول ولا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. الإنسان الفرحان إنسان قوي. خلي بالكم دي موجودة حتى في الطب. الإنسان لما يزعل مقاومة الجسم تقل والمرض يغلب. لما يفرح مقاومة الجسم تشد والإنسان يغلب المرض. وتلاحظوا مثلا ممكن حد يكون نايم في السرير تعبان عيان مش مجرد يعني تعبان ده عيان، وبعدين يدخل عليه حد من أحبائه ابنه مثلا مسافر وجي من السفر تلاقيه دبت فيه القوة وقام وسلم عليه قال له أنا نسيت المرض. ليه؟ لأن الفرح يعطي قوة فعلا. بينما لو الإنسان في صحته وبعدين جاله خبر محزن تلاقيه دبل كده ووقع وحالته وحشة ممكن تجيله الأمراض. ممكن تكون المرض جواه بس ما بانش غير مع حالة الضعف اللي وصل إليه. فده من حيث الجسد. من حيث النفس طبعا واضح الإنسان اللي نفسيته فرحانة تبقى نفسية قوية يقدر يستوعب حد ضايقه حد أهمله حد قال له كلمة زيادة بيعديها لأن هو فرحان ويستوعب. لكن لما بنكون زعلانين مش بنستحمل كلمة من حد، وأقل كلمة تخلي الواحد يعمل مشكلة وزعلة. والناحية الروحية الإنسان الفرحان يستطيع أنه هو ينطلق انطلاقات روحية مع المسيح في صلاة في متنيات في أصوام في قراءة في اعتكاف في وقفة في الصلاة في وقفة في القداس هو فرحان. والإنسان الحزين تلاقيه دبلان حتى العمل الروحي ملوش نفس عليه. ولذلك قيل عن الأنبا أنطونيوس لما خرج من المغارة بتاعته بعد سنوات طويلة من الوحدة والاعتكاف يوصفوه يقولوا إيه؟ لم يكن جسمه مترهلا من كثرة المكوس ولا نحيفا من كثرة النسك، بل كان معتدلا في كل شيء وكان وجهه باشا. طلع وهو مبتسم جميل بالرغم انه قاعد سنين ما شافش حد. ومرة واحد من الشباب راح لرئيس دير يقول له عايز اترهب، قال له اهلا وسهلا. قال له لا، قبل ما تقول لي اهلا وسهلا انا عايز اعرف هو انا فعلا مدعو للرهبنة ولا انا مندفع اليها؟ ايه العلامة؟ قال له العلامة انك تكون فرحان. الرهبنة دي احيانا الناس ينظروا اليها ان هي قمة الكآبة، يعني واحد قاعد فقال لا يقفل على نفسه ويرجع بحد مش بيبتسم. عكس بقى رئيس الدير قال له العلامة الوحيدة انك تكون فرحان. فلما يكون الانسان فرحان بيبقى ده ابن الله. الفشل والغم ما يلقوش بولاد الله مهما كانت الأسباب مفشلة ما يخضعش للفشل، ومهما كان الحاجات مكئبة ولا بتغم ما سيبش نفسي للكآبة والغم، لازم أنطلق. ليه؟ لأن إبليس بيصطاد في المية العكرة. لما لقاني زعلان يعمل حاجة من اتنين أو الاتنين، يشككني في محبة ربنا، ربنا سايبك أول حاجة، ربنا سايبك. وربنا لو بيحبك ما كانش سابك في الغم اللي انت فيه ده، كل الناس مبسوطة وانت بس المغموم. يشككني في محبة ربنا. ونمرة اتنين يغريني اني ألزز نفسي وأعزي نفسي بالخطايا هم لذات العالم. واحد جعان يقول لك وللنفس الجائعة كل مر حلو، ما هو جعان، فملذات الجسد والشهوات والخطايا بقت لذيذة. بينما الواحد لما يكون منتصر على الحزن والكآبة وفرحان باستمرار الشيطان ما عرفش يلعب عليه، يجي يقول له ربنا مش بيحبك، يقول مش بيحبني لما مالي حياتي بالفرح. طب تعالى في لذة في الحتة الفلانية، في فيلم مش عارف في الحتة الفلانية، في سهرة جميلة، في حبة هزار وشلة الأصدقاء، يقول يا عم أنا مش فاضي، فكها شوية، ده أنا مفكوك قوي، ده أنا حياتي كلها مليانة بالسعادة. فما يصحش أن احنا نستسلم للحزن. في أوحش الظروف افتكروا الآية تقول إيه، أخيرا يا إخوتي افرحوا في الرب. كتابة هذه الأمور إليكم ليست علي ثقيلة، أما لكم فهي مؤمنة. مؤمنة يعني إيه؟ يعني تعيشكم في أمان، مؤمنة. ومؤمنة كمان معناها بتقول أمين، بتقول أمين على الكلام اللي انتوا عايشين فيه، ان انتوا ناس مسيحيين تحررتوا من الناموس، فلأنا هكتب ده هيأمن على اللي انتوا عاملين، ويأمن حياتكم من تسلل البدعة بتاعت التهود. عشان كده انا بكتب وانا فرحان، عشان احميكم واطمنكم ان انتوا ماشيين صح. بعدين يقول انظروا الكلاب، انظروا فعلة الشر، انظروا القطع. طبعا كلمة انظروا معناها انتبهوا، التفتوا، خلي بالكم، خدوا درس. مين الكلاب؟ اليهود مسميين الأمم كلاب، فعايز يقول لهم ان اليهود اللي بيطالبوا بالتهود، اللي كانوا بيتكلموا عن الأمم ان هم كلاب، تحولوا بسبب تهودهم الى كلاب. في أشعياء 56 يقول على الناس الأشرار دول مراقبوه عمي كلهم، يعني حد بيراقبك عشان يصطد عليك غلط، ربنا يسيبه بالعمى ما ياخدش باله من حاجة. لا يعرفون، كلهم كلاب بكم لا تقدر أن تنبح. تخيل أن ربنا هيحول أعدائك اللي عايزين ينهشوك زي الكلاب، خليهم عمي ومش عارفين حاجة ومش قادرين ينبحوا. حالمون مضطجعون محبوا النوم. شوفوا الآية دي يعني ايه، يعني ربنا يصيبهم بالكسل لدرجة ان هو مش هيكسل يعكسك. ليه يسمي الأشرار كلاب؟ كلاب تعض وتهوهو، ففي إزعاج وفي تخويف. عشان كده بص في غلطية يقول إيه، فإذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا فانظروا لألا تفنوا بعضكم بعضا. بلاش تعملوا زي الكلاب اللي بتعض. وكلمة كلاب تفكرنا بالعبارة اللي قالها المسيح للمرأة الكنعانية لما قالها ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. وفي سفر التثنية في قانون عند اليهود يقول لا تدخل أجرة زانية ولا ثمن كلب إلى بيت الرب إلهك عن نذر. ما تقولش هندر لما الكلب بتاع أبيعه أخذ ثمنه ودير الكنيسة، لأنهما كليهما رجس لدى الرب إلهك. ففي الناموس كان يعتبروا الكلب من ضمن الحيوانات النجسة ورمز للأشرار اللي بيهوهو عشان يخوفوا ويشوشروا وبينهشوا بيعضوا. ويقول عنهم المزمور على الأشرار يعودون عند المساء يهرون مثل الكلب ويدورون في المدينة، هم يتيهون للأكل إن لم يشبعوا ويبيتوا، بيلفوا في الشوارع زي الكلاب. عشان كده بولس الرسول قال اوعوا تغلطوا الغلطة دي لدرجة ان الواحد فينا يتوصف كأنه كلب. وفي بطرس الثانية يبين لنا برضو ليه قال على الأشرار انهم كلب. قال قد اصابهم ما في المثل الصادق، كلب قد عاد الى قيئه وخنزيرة مغتسلة إلى مراغة الحمأة. يعني الأشرار دول لما يرجعوا تاني لخطاياهم زي كلب يعاد إلى قيئه أو خنزيرة بعد ما غسلوها رجعت تاني. الحمأة يعني الطين، والمراغة يعني بتمرمغ في الطين. قال انظروا الكلاب ما تعملوش زيه الأشرار، انظروا فعلت الشر، يعني تأملوا أخرتهم فما تعملوش زيه. حكاية فعلت الشر قال عنهم بولس الرسول في كورنثوس الثانية: مثل هؤلاء هم رسل كذبة، اللي بينادوا بالتهود رسل كذبة، فعل ماكرون مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح. هذا الكلام ينطبق على أي إنسان بيعلم تعليم ضد المسيح أو ضد المفاهيم المظبوط. هو شكله كأنه رسول للمسيح وبيوعظ وبيعمل معجزات، لكن ينطبق عليه القول رسل كذب فعل ماكرون. هنا سماهم فعلة شر، كل من ينادي بالتهود كلاب وفعلة شر. التالتة انظروا القطع. ايه القطع؟ هم بينادوا ان الامم يختتنوا. الختان له معنى راقي جدا في الفكر اليهودي، فبولس الرسول قال هم نسيوا المعنى الراقي بتاع الختان واكتفوا بقطع الجسم، فسماهم قطع مش ختان. وهتبان في الآية اللي بعديها لما يقول لأننا نحن الختان بقى بالمعنى الراقي الروحاني. انظروا القطع. قال لهم في غلاطيا: ها أنا بولس أقول لك أنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا. أنا اعتمدت على الختان يبقى أنتوا ما استفدتوش بالمسيح. ويقول برضو: يا ليت الذين يقلقونكم يقطعون أيضا. يعني هم بيقلقوكم بالختان، يا ريتهم يتقطعوا ويمشوا. يعني ربط ما بين الختان والقطع. فكلمة القطع هنا تشير من ناحيتين: إلى أن الختان أنتوا اكتفيتوا بالمنظر الخارجي بتاعه وما خدتوش المعنى الروحي اللي هيشرحه كمان شوية، وفي نفس الوقت أنتوا قطعتوا نفسكم من الكنيسة. انظروا القطع. عشان كده برضو دي عايزة تدينا درس أن احنا لا نكتفي في الممارسة الطقسية بالشكل الخارجي. صيام، ايه الصيام بالنسبة لنا؟ تغيير نوع الأكل ومعاده كميته، يبقى احنا صيام جسداني كله مربوط بالجسد. متانيات، ايه اللي همك في المتانيات؟ شكلها وعددها. يبقى ده بالظبط زي الختان يتحول إلى قطع. فهو عايز يقول لنا: الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجد. الختان المسيحية عبادتها بالروح والحق. في سفر اللاويين ربنا أمر شعبه لا يجعلوا قرعة في رؤوسهم ولا يحلقوا عوارض لحاهم ولا يجرحوا جراحة في أجسادهم. الحاجات الثلاثة دول كانوا بيعملوها الوثنيين، فقال ما تعملوش زيهم، تعملوش زيهم عشان ما تتشبهوش بيهم. فكأن بولس الرسول بيقول انتوا حولتوا الختان اللي هو وصية مقدسة، وكان اليهود يقدسون الختان اكتر من السبت، بدليل لو طفل معاد ختان يوم سبت يختنوه يوم سبت ما يعتبروش كسر السبت، لان عندهم الختان اهم من السبت. وانتوا فاهمين قد ايه اليهود يتمسكون بالسبت، يبقى قد ايه بقى متمسكين بالختان. قال انتوا حولتوا الختان الى انكم كأنكم بتنقضوا الوصية اللي فيها لا يجرحوا جراحة في افساده. مجرد انت بتعور الولد مش بتعمل له ختان روحي عميق. طب ايه الصح؟ في الآية 3 قال لأننا نحن الختان، احنا بقى المسيحيين اسمنا الختان الحقيقي الذين نعبد الله بالروح مش بالجسد، ونفتخر في المسيح يسوع ولا نتكل على الجسد. كلمة ولا نتكل على الجسد يعني مش فخرنا ان في ختان جسدي، مش هو ده الموضوع اللي يفتخر به. زي ما قال في حتة تانية: فخرهم في خزيهم، يعني كل اللي بيفتخر به حاجة تكسف. حكاية الختان الروحي دوت مش بس بولس الرسول قاله، ده موجود في العهد القديم في تثنية 10 يقول فاختنوا غرلة قلوبكم. الغرة دي هي الجلدة اللي بتتقطع في الختان. طب مالها مال القلب؟ قال أنا بتكلم عن ختان روحي. بدل ما القلب صلب وعنيف وعنيد ومش بيسمع، اختنوا. وفي تثنية 30 يقول يختن الرب إلهك قلبك وقلب نسلك لكي تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك لتحيا. اليهود نسيوا الوصايا الجميلة دي اللي هي بتصب في الحب ومسكوا في الشكل الخارجي. وفي سفر أرمية يقول اختتنوا للرب. طب ما دول مختتنين اصلا. قال لا، انا عايزكم تختنوا القلب. انزعوا غرل قلوبكم يا رجال يهوذا وسكان اورشليم لئلا يخرج كنار غيظ فيحرق وليس من يطفئ بسبب شر اعمالكم. يعتبر التوبه هي نوع من الختان الجديد اللي بيطهر القلب. وعشان كده الناس اللي هم عاشوا في الخطية سماهم غلف بالرغم ان هم مختتنين. في لاويين 26 يقول انا ايضا سلكت معهم بالخلاف زي ما هم بيخلفوني، انا هقف بقى ضده واتيت بهم الى ارض اعدائهم السبع الا ان تخضع حنائز قلوبهم الغلف. لما نخضع لربنا القلب الغلفة بتاعته دي تتقطع، يبقى مختتنين ختان روحاني. وفي أرميا يقول كده من أكلمهم وأنذرهم فيسمعوا، ها أن أذنهم غلفاء فلا يقدرون أن يصغوا. يعني مهما قلت مش قادرين يسمعوا لأنهم في حاجة سد ودنهم. أنا عايز يختنوا الودن دي عشان تسمع. ها أن كلمة الرب صارت لهم عارا لا يصرون بها. كل ما ربنا يقول لهم كلمة يقول لك ايه الكلام اللي ما ينفعش يتقال ده. وفي رسالة روميا اصحاح 2 بولس الرسول قال ما تفكروش اليهودي هو اللي من نسل ابراهيم، قال بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي، اليهودي الحقيقي. يعني زي ما احنا نقول لك ايه، مش المسيح هو اللي اتعمد بس واسمه جرجس ولا بطرس ولا مارينا ولا دميان، امال ايه؟ قال المسيحي في الخفاء اللي هو قلبه من جوه مليان بالفكر المسيح. وقال وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان. ختان القلب روحاني الذي مدحوه ليس من الناس بل من الله. لاحظوا عشان ما يبقاش كلام ممل بالنسبه لكم ان بولس بينقلنا من مستوى العبادة بالجسد إلى العبادة بالروح والحق. إذا كان أمر الختان ما يهمناش إحنا اللي قاعدين في الكنيسة، لكن بنطبقها على كل الممارسات الطقسية. مش معناها يلغى الطقس، لأن في ناس يستخدموا الآيات دي يقول لك أهو الناس اللي عايشين بالطقس يبقوا ماتوا والعبادة بتاعتهم حرفية. لا، معناها استخدم الطقس بطريقة روحانية، أصلي بالحق. كل حاجة في الطقس اللي بنصليه يبقى ليها معنى وانا فاهمه وبعيشه وحس بيه، يبقى فعلا ده عبادة بالروح والحق. وفي رومية 4 يقول عن أبينا إبراهيم، قال أخذ علامة الختان ختما لبر الإيمان الذي كان في الغرلة. ركزوا في الآية، يعني ايه؟ قال إبراهيم كان مؤمن بالله، ما كانش لسه مختتن. إبراهيم اختتن وهو عنده 100 سنة. لما ربنا اداله أمر الختان كان سنه 100، وختن ابن إسماعيل كان أظن 17 أو 13 سنة. وبعدين لما تولد إسحاق اتختن وهو عن 8 أيام حسب بقى النظام اللي ربنا قال. طب إبراهيم أخذ الإيمان من الختان ولا أخذ الختان عشان هو مؤمن؟ خدين بالكم من دي. قال ده أخذ بر الإيمان، شهادة ربنا إنه مؤمن وهو لسه أغرل، وراح قال له اعمل ختان عشان يبقى ختم وثيقة بتشهد ان الراجل ده بار. الآية قدامكم، اخذ علامة الختان ختما لبر الايمان الذي كان في الغرلة ليكون ابا لجميع الذين يؤمنون وهم في الغرلة. فاهمين؟ يبقى ابراهيم اب للاثنين، كان مؤمن وهو لسه ما استذنش ومؤمن وهو مختت، يبقى اب للكل. يبقى اذا ابراهيم برهان على ان الختان ما هوش حاجه مهمه، ده كان مجرد ختم لبر الايمان. وابا للختان الذين للذين ليسوا من ختان فقط بل ايضا يسلكون في خطوات ايمان ابينا ابراهيم الذي كان وهو في الغرل. فاهمين الايه دي؟ ركزوا فيها. لما ربنا شاهد ان هو مؤمن كانش مختتن، يبقى هو اب للناس المش مختتنين. ولما قال له انت كده حلو قوي يلا اختتن، اختتن واستمر في الايمان، بقى اب للذين في الختان. فالآية رقم 11 اللي هي قبل دي هتيجي تاني، اخذ علامة الختان ختما لبر الايمان الذي كان في الغرلة عشان يبقى اب الجميع الذين يؤمنون هم في الغرلة. الآية اللي بعديها، وابا للختان، اب للكل. بس في الختان مش بس الذين ليسوا من الختان فقط، بل ايضا يسلكون في خطوات ايمان ابينا ابراهيم. مش مهم الختان، مهم الايمان. فلو واحد مختتن ومش ماشي في خطوات ايمان ابراهيم يبقى الختان بتاعه زي قلته. ودي الكلمة اللي قالها المسيح لليهود، لو كنتم اولاد ابراهيم لكنتم تعملون اعمال ابراهيم. قالوا احنا اولاد ابراهيم، قال لهم لا، صحيح من نسله حسب الجسد لكن ما انتوش ولاده. الله قادر ان يقيم من هذه الحجارة اولادا لابراهيم. الحجارة هنا يعني الامم اللي بيعبدوا حجارة، هيبقى اولاد ابراهيم بالايمان مش بالختان. كل ده بيقوله بولس الرسول ليه؟ عشان يقول للناس اللي متحمسين قوي للختان فيها ايه؟ ايه الختان ده اللي انتم متحمسين له؟ ما ابراهيم عاش 100 سنة من غير ختان وكان مؤمن ربنا بيحب. واب للذين في الغرلة. وبعدين لما يتكلم عن ختان المسيح في كلوسي، قال به ايضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد، ختان الروح، بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح. والآية اللي بعديها مدفونين معه في المعمودية. يعني احنا تخلع جسم الخطية ده في المعمودية بكان ده الختان الروحي الجديد. كل ده ليه بقى؟ لأن في فرق بين إنسان يعيش حسب الجسد وإنسان يعيش حسب الروح. إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تموتين أعمال الجسد فستحيون. العهد القديم ما كانش الناس ممكن تفهم اللي انتوا فاهمينه دلوقتي، ما عندهمش الروح القدس ولا نعم ولا الله تجسد ولا في خلاص. فكان ربنا بيستخدم معاهم شغل الأطفال بقى. اسمع الكلمة دي، اعمل الختان ده، هات الذبيحة دي، شريعة التطهير. طيب احنا بقى ربنا بينقلنا لمرحلة كبيرة اكثر نضجا. قال الذين يسجدون الله يسجدون بالروح والحق، لازم تبقى انسان روحاني. طب بعد ما نقلنا النقلة الكبيرة دي وبقينا نعبد بالروح والحق، يطلع لنا ناس من المسيحيين يطالبوا تاني بالتهود؟ ده ايه ده بقى؟ ده نكسة. وده اللي خلى بولس الرسول متحمس جدا ضد فكر التهود. نحن الختان الذين نعبد الله بالروح. ادي الفرق، احنا ختان جديد بس الميزة بنعبد الله بالروح. دي كلمة قالها المسيح للسامرية. النهاردة احد السامرية قال لها تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. فرق يا جماعة بين إنسان عبادته كلها خاصة بالجسد وعقله مش هنا خالص، حافظ ألحان وهو بيقول مش مركز في اللي بيقوله، أنا دايما بنبه للحتة دي ما تزهقوش مني لأنها مهمة. صايم ومش مركز في الصيام لأن الحكاية مجرد أكل، متانيات نازل طالع نازل طالع وهو مش بيقدم قلب قلب، الله يريد القلب. يقول معلمنا بولس: الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه، أعبده بروحي. نفسي نوصل لدي إن وانتوا قاعدين معايا دات في الكنيسة كل واحد قلبه من جوه بيكلم ربنا، هي دي عبادة الروح. مش شرط نوقف ونمسك إجبية ونعمل منظر، مش ممكن، مش شرط، مش هو ده إلهنا. حلو أكلمه وأنا راكب عربيتي وأنا راكب المترو وأنا ماشي في الشارع وأنا نايم وأنا قايم وأنا قاعد وبتكلم مع الناس، هي دي العبادة بالروح. إن أنا في إحساس، في مشاعر، في علاقة، في صلة بيني وبين ربنا، مش مجرد كلمات نرددها ولا حركات بنتممها. نحن الختان الذين نعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع، مش بنفتخر بالختان. هو حد يفتخر بأي حاجة إلا المسيح. يقول معلمنا بولس: أما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بحاجة واحدة، هي إيه؟ صليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. أما من افتخر فليفتخر بالرب. أوعى حد حتى يفتخر قدام نفسه جوه ضميره: أشكر الله إني لست مثل باقي الناس، ده أنا بصوم يومين في الأسبوع وبعشر كل ما الافتخار ده ليس حسنا. افتخر بربنا، مش تفتخر بأعمالك أو بجهادك أو بتعبك. ده أنت لو عملت كل البر ساعتها تقول إيه؟ عبيد بطلين. محدش يفتخر. نفتخر بإيه قدام ربنا؟ ولا نتكل على الجسد. نتكل على الجسد معناها إن أنا ابن إبراهيم، ابن إسحاق، ابن يعقوب، ابن شماي، ابن شمعون، ابن. وده اتكل على الجسد. اتكل على الجسد معناها إن أنا مختتن في جسدي. هو ده الاتكال. قال لا، ده مش موضوع اتكالنا. وبعدين يقول: مع أن لي أن أتكل على الجسد أيضا. ده بولس الرسول، مش أسر ديل، مش بيقول مش أتكل على الجسد عشان هو غلبان ما عندوش حاجة يفتخر بيها. قال لا، إذا كان هتتكل على الجسد أنا ممكن. إن ظن واحد آخر أن يتكل على الجسد فأنا بالأولى. ليه بولس؟ قال: أنا زيكم، المكاسب اللي انتوا بتعتبروها مكاسب عندي، بس انا بصيت لها بمنظور جديد. زي ما قال برضو في كورنثوس الثانية: بما ان كثيرين يفتخرون حسب الجسد افتخر انا ايضا. واخدين بالكم من دي؟ وبعدين يقول: على سبيل الهوان اقول كيف اننا كنا ضعفاء، ولكن الذي يكترئ فيه احد اقول في غباوة انا ايضا اكترئ فيه. عايز اجيب لكم مثل يوضح دي. تخيل مثلا ان جابوا لنا اب كاهن غلبان ما بيعرفش يقرا ويكتب زي بتوع الارياف زمان يعني، وبعدين جه في كنيسه زي كده شعب متحضر راقي متعلم كلهم مراكز ورتب وشهادات وعلم، وقف يقول العلم ينفخ. نقول: ما هو من قله، ما هو بيقولها ليه؟ من قله. لكن لو هو معاه دكتوراه في 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 الذرة ولا في الكيمياء ولا في الفضاء وتكرس لخدمة الكهنوت، وقف يقول العلم ينفخ، فواحد من القاعدين يكون من العلماء والأستاذ في الجامعة يقول له: ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ يعني ايه يعني انت كده بتحارب العلم؟ يقول له: لا، اذا كنت بتفتخر بالدكتوراه بتاعتك انا من اولى افتخر، لان انا معايا خمس ست دكتوراهات يا اخد بالك. بس انا بقول لا، مش هدي اللي بفتخر بيه، افتخر ان انا خدام عند ربنا. كلامه هيبقى مقنع لانه ايه؟ بيتكلم من مصدر قوه. فبولس الرسول بيقول اللي بيكترئ فيه احد اكترئ انا فيه. اذا كان كثيرون يفتخرون حسب الجسد افتخر انا حسب الجسد. اذا كان ان ظن واحد اخر ان يتكل على الجسد فانا بالاولى. ليه؟ قال نمرة واحد: من جهة الختان مختون في اليوم الثامن. ليه ألف اليوم الثامن؟ عشان يقول أنا مولود يهودي، مش كان مولود أممي بعدين تهود، ده أنا مولود فيها. لأن السفر التكوين ربنا قال لإبراهيم ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم، وليد البيت والمبتاع بفضة، من كل ابن غريب ليس من نسلك، اللي موجود في البيت يتختن 8 أيام. وانتوا عارفين رقم 8 يرمز لإيه؟ قيامة والحياة الأبدية. وطبعا لما الطفل بيختتن في اليوم الثامن من ميلاده تهيالي ما يكونش فاهم حاجة يعني، ولا ايه؟ عشان الناس اللي بيعترضوا على عملية الأطفال يقولك ما هو مش فاهم حاجة، تقول يعني في العهد القديم الطفل 8 أيام بيفهم؟ ما هو كان دخوله في جماعة الرب بالختان اللي هو رمز للمعمودية، فاحنا بندخله في الرب جماعة الرب بالمعمودية، شمعنا يشترط في العهد الجديد انه يكون فاهم وفي العهد القديم مش فاهم؟ ولو كان الأب والأم يأخروا ابنهم ما يتختنش في اليوم الثامن كانت تبقى جريمة عليها، عقوبة صعبة جدا. قال لهم أنا من جهة الختان مختون في اليوم الثامن من جنس إسرائيل. وهل أنتوا بتفتخروا بيه زي ما قال في كورنثوس الثاني، أهم عبرانيون فأنا أيضا، أهم إسرائيليون فأنا أيضا، أهم نسل إبراهيم فأنا أيضا. مش بس من جنس إسرائيل، قال من سبط بنيامين. السبط ده سبط متميز، كان منه شاول الملك، عشان كده يمكن أبوه مسموه شاول يعني تيمنا، ده هيبقى كبير زي شاول ابن قيس في من سبط بنيامين. في أسباط تلاشت تماما، لكن سبط بنيامين قعد لغاية أيام ما جه المسيح موجودين وناس يقول أنا من سبط بنيامين. وهذا السبط كان ملازم لسبط يهوذا، فكمان يبقى ماشي في الإيمان والتقوى ومعرفة الله زي يهوذا. بيت الأسباط بقت من المملكة الشمالية اللي هي عبدة الأوثان وسموهم السامرة، فأنا من سبط محترم. وبنيامين هو ابن رحيل المحبوبة. صحيح كان ليه أخ تاني اللي هو يوسف، ويوسف بقى سبطين إفرايم ومنسة، لكن حتى إفرايم ومنسة دول ضاعوا في عبادة الأوثان، وظل بنيامين مع يهوذا سبط حلو، فأنا بفتخر بالسبط بتاعي. وقال كده في روميا، أنا أيضا إسرائيلي من نسل إبراهيم من سبط بنيامين. وبعدين يقول عبراني من العبرانيين اللي هي قالها بكده، أما أهم عبرانيين فأنا أيضا عبراني. هنا كمان بيوحي بأن هو بيعرف اللغة العبرانية كمان، لأن ممكن واحد يهودي ما عرفش، إذا ما احنا مسيحيين أباط مش عارفين إبط، قال لهم لا ده أنا عبراني بعرف اللغة العبرانية. واليهود يقدروا جدا الإنسان اللي يعرف عبراني، لأن في نظرهم لغة مقدسة، لدرجة اليهود المتعصبين بعض أسفار الكتاب المقدس كتبت باليوناني مش بالعبري ما قبلوهاش، اللي هم بعد كده حذفوها البروستان، قالوا دي مكتوب باليوناني تبقى مقدسة ازاي؟ هو قال لهم أنا عبراني. من جهة الناموس فريسي، يعني أشد حاجة. حكاية فريسي دي ما كان دايما يقولها في سفر الأعمال وهو واقف يتحاكم، ولقى الناس اللي بيحكموه نصهم صدقيين ونصهم فريسيين، وضيقوا الخناق عليها هيضيعوه، فراح رامي في وسطهم قنبلة كلامية كده خلاهم يتخانقوا مع بعض وهو فلت. قال لهم ايه؟ أيها الرجال الإخوة، أنا فريسي ابن فريسي، على رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم. صدقيون يكرهوا الفريسيين، الفريسيين لما لقوه بيقول أنا فريسي ابن فريسي قالوا له هو راجل ده ما غلطش في حاجة، والصدقين يقول لا غلطان، وقيامة الأموات الفريسيين يؤمنوا بيها والصدقين ما يؤمنوش بيها. فخلهم انصرفوا إلى مجادلات ما بينهم وهو فلت من الزنقة بتاعته. ويقول برضو في سر أعمال، فسيرتي منذ حادثتي التي من البداية كانت بين أمتي في أورشليم يعرفها جميع اليهود عالمين بي من الأول، إن أرادوا أن يشهدوا ان حسب مذهب عبادتنا الاضيق عشت فريسيا. فلو واحد عايز يقولك انا يهودي، طب انا يهودي وابن ابراهيم واسرائيلي وعبراني ومختتن في اليوم الثامن، ومش كده وبس، ده كمان فريسي يعني متشدد وارهابي. مش كان بيقتل المسيحيين؟ من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة. يعني كنتم تفكروا نفسكم بتغيروا قوي على مجد العهد القديم، حدش غار عليها اكتر مني. من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، زي ما قال: انا رجل يهودي ولدت في طرسوس كيليكية، ولكن ربيت في هذه المدينة مؤدبا عند رجلي غمالائيل على تحقيق الناموس الأبوي، وكنت غيورا لله كما أنتم جميعكم اليوم. أنتم دلوقتي غيورين عايزين تقتلوني عشان بتغيروا على الناموس، طب أنا كنت زيكم وقتلت استفانوس. يقول: فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، إني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، أترابي يعني اللي في سني واللي في ظروفي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. أنتوا بتلعبوا مع مين؟ ده أنا كنت أشطر منكم في الحاجات دي. فمن جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم. حكاية مضطهد الكنيسة دي يقول لك: أما شاول فكان يسطو على الكنيسة، وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن. وأما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا. شوف ينفث يعني إيه؟ بيغل كده. وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم لرئيس الكهنة ياخد منه رسائل عشان يجيب الناس اللي هربوا لدمشق، مش اللي هرب يسيبه بقى وخلصنا منه، يروح يجيب. وقال: لأني أصغر الرسل، أنا الذي لست أهلا لأن أدعى رسولا لأني اضطهدت كنيسة الله. يعني من جهة هو بيفكر نفسه باللي عمله عشان نفسه ما تكبرش وما يدخلش في جو الإحساس أنه هو عمل حاجات حلوة قوي في خدمة الكنيسة، يقعد أنا اضطهدت الكنيسة. ومن جهة بيقول لليهود المتعصبين: طب أنا كنت زيكم بس ما كنتش فاهم، يا ريتكم تفهموا أنتوا كمان وترجعوا للإيمان المظبوط. من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم، يعني امسكوا عليا غلطة كده أيام ما كنت يهودي في حاجة ما كنتش بعملها. موسى يكتب في البر الذي بالناموس أن الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها. بر الناموس يعني إيه؟ يعني إن الوصايا نفذتها، مفيش غلطة تتمسك عليا. والكلمة دي اتقالت على إليصابات وزكريا، كان كلاهما برين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة. نفسي بقى إيه تحسوا بمشاعر بولس، إيه الربح اللي كان عنده ده؟ إنه حافظ الناموس، إنه له لقب فريسي، ليه مكانة في المجتمع بصفة راجل متدين، ليه سلطان إنه يجر الناس للقتل. تخيل واحد منكم عنده سلطان إنه يحكم بالإعدام، ده ربح، حاجة يعني مكانة. كل ده حسبته خسارة، يعني زي قلته. تخيل إن في واحد في ديانة ما، قول مثلا البوذية الهندوسية أي حاجة، وقاعد يدرس في معهد تابع لهذه الديانة، وبدأ ياخد فيها شهادات عليا زي الماجستير والدكتوراه، وبقى أستاذه رئيس قسم في هذا المعهد وبيدرس المواد بتاعت الدين ده، وبعدين اكتشف المسيح، هيقول خسارة الدكتوراه اللي خدتها في 7 سنين وطلعت عيني عشان اخدها؟ بالنسبة له ده كان هزار، يقول ده ضيعت عمري. يعني أشكر الله أني درست هذه الدراسة عشان أكتشف أن الديانة دي في أعماقها فلس. لما اكتشفت المسيح عرفت أن كل اللي أنا بالنسبة لي كان مركز ومكسب وبجري عشان أخده، وبحلم باليوم اللي يخرجوني يحطوا لي الطرطور فوق دماغي يقولوا لي مع الدكتوراه، طلع كل اللي أنا بحلم بيه دوت نفاية. عامل زي المثل اللي قاله المسيح: يشبه ملكوت السموات كنزا مخفى في حقل، وجده إنسان فأخفاه، ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. اعتبر الحقل أغلى من كل ما يملك، ولما امتلك الحقل بقى أغنى من قبل ما كان عنده الحقل. وبرضه لك حكاية التاجر بتاع القالق، لما وجد له واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. عايز أقول لكم مثل جميل قريته في أحد الكتب، بيقول: لو في إنسان فقير جعان، وبعدين حد قال له هديك فضة تبيعها عشان تاكل وتهرب من الجوع، وبعدين واحد تاني قال له هديك ذهب بس بشرط تختار إما الفضة وإما الذهب، مش مسموح لك بالاحتفاظ بالاثنين، هيبقى بالنسبة له الفضة إيه؟ خسارة. قال لا لا، سيبك من الفضة، أنا بمسك في الذهب. مع إن الفضة جايز في حد ذاتها مش خسارة، كويس ما كانش عنده حاجة، لكن لما قارنها بالذهب وجد إن هي إيه؟ قيمتها قليلة. ده اللي حس بيه بولس الرسول. هو كان غني بالناموس وباليهودية، لما شاف المسيح حس ان لا، هو ما عندوش غنى ولا حاجة، المسيح هو الغني. الناموس في حد ذاته ليس خسارة، لكن هو كده بالنسبة للإنسان اللي يلتصق بالناموس ويهجر المسيح بأخسار. فعايز يقول لهم: انت تمسكوا في الناموس وتسيبوا المسيح، مع حاجة من الاثنين. المثل الثاني يقول لك: لو واحد قاعد سهران على شمعة بيذاكر ولا بيقرأ، لما تشرق الشمس ويطفي الشمعة يبقى خسر؟ جات له الشمس، عايز الشمعة في ايه؟ فالخسارة هنا بتقوم على المقارنة. الخسارة انك انت الشمس طلع برا، رحت مقفل الشبابيك وحطيت ستاير سودة وقعدت تذاكر على الشمعة. قال لك: يا ابن خسارة. خسارة ليه؟ ده نور اهو. نور ايه بالنسبة للشمس؟ افتح شبابيك تقول لك الشمس، سيبك من الشمعة. الشمعة كانت ليها قيمة بالليل، لما طلعت الشمس ملهاش قيمة. عشان كده على رأيك بيقول لك: لما جرب ثمر الروح حس بقى اللي هو كان بيعمله قبل كده ما فيهوش ثمر، حاجة دبلانة. فهو ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة. أنا في مثل في بالي خايف أقوله وتفهم غلط يعني، فهقوله بس تبقوا إيه من قبلها فاهمين إنها هيتقال بطريقة معكوسة عشان تحسوا قوي يعني ايه الربح بأخسار. تخيلوا شاب معانا في الكنيسة أرثوذكسي الى النخاع، بذل مجهود جدا في انه يحفظ الالحان، حفظ كل الحان الكنيسة زي المعلم، وايه بنلجأ ليه نقول له الحان ده يتقال امتى، خلي بالك فيه شخص قال مش عارف اللحن بطريقة دي، هو ده الصح وده الغلط، بقى مرجع يقرأ اللغة القبطية كأنه يعني مولود فيها في أيام القبط، ودرس القبط دوت بمجهود ضخم جدا وبيدرس قبط، وبقت مكانته في الكنيسة أن ده عمود في الكنيسة لأنه حافظ ألحان ويعرف قبطي، وبقى بيخدم وبقى أمين خدمة وبقى ليه مكانة. الحتة الغلط بقى اللي هقولها، فجأة اكتشف ان الارثوذكسية دي غلط من جدرها، واللي احنا بنعمله ده كله عبادة أوثان. وارتد إلى طائفة تاني ولا ديانة تاني، هنقول يا ابني خسارة الألحان اللي تعبت فيها، يقول لا 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 ده خسارة أن أنا أقعد فيها. حسيت بولس الرسول؟ أنا مضطر أقول المثل الرديء ده معكوس، بس عشان يعني إيه، يعني إيه اللي كان ليه ربح اعتبرته خسارة؟ الحاجة اللي أنا خدتها بمجهود وكنت فرحان بيها وفخور بيها وعملت لي مكان، فجأة اكتشفت أن الحاجة دي غلط ملهاش أصل فرمتها. ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. الآية دي عبارة عن زغسولوجية كده، حاجة جميلة يعني، كل شيء خسارة المهم المسيح. إيه بقى فضل معرفة المسيح يسوع ربي؟ شوفوا في أشعياء يقول إيه، من تعب نفسه يرى ويشبع. كلام هنا عن المسيح، من تعب نفسه يرى. المسيح لما كان في أسبوع الألام تعب 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 تعب، بس نتيجة التعب يرى ويشبع. شايف ان احنا لغاية النهاردة 2000 سنة التعب بتاعه جايب ثمرة، يبص علينا كده يقول ما تعبتش على الفاضي. فمن تعب نفسه يرى ويشبع، وعبدي البار اللي هو المسيح بمعرفته يبرر كثيرين. يعني معناها اللي يعرف المسيح يتبرر، هي دي اللي قال عليها بولس الرسول احسب كل شيء خسارة عشان اعرف المسيح يبررني. بقى عبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين. فأرميا يقول هكذا قال الرب، ليفتخرن الحكيم بحكمته، وليفتخر الجبار بجبروته، وليفتخر الغني بغناه، بل بهذا ليفتخرنا المفتخر. إيه بقى؟ بأنه يفهم ويعرفني أنا، إني أنا الرب. هو ده الفخر، لا بالحكمة ولا بالجبروت ولا بالغنى، بل بالفهم ومعرفة الله. فبولس الرسول كان عكسها الأول، الناموس والتقليدات والتطهيرات والترتيبات وأستاذ. اكتشف بعد كده الحاجات دي كلها ملهاش قيمة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي. معرفة المسيح فضل، معرفة المسيح قال عنها هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك. معرفة الله حياة أبدية، عشان كده قال لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا، لكي تتعزى قلوبهم مقترنة في المحبة لكل غنى يقين الفهم لمعرفة سر الله الآب والمسيح. كل غنى يقين الفهم، ده كل غنى يقين الفهم. يقين الفهم يعني الفهم المضبوط اليقيني. ايه بقى؟ هو معرفة سر الله الآب والمسيح. معرفة المسيح حاجة مش هينة، ده المسيح قال ليس احد يعرف من هو الابن الا الآب، ولا من هو الآب الا الابن، بس ايه؟ ومن اراد الابن ان يعلن له. يبقى المسيح ممكن يعلن لي معرفته وخيراته. طب لما يجي المسيح يديني النعمة دي وبقى أنا قدامي فرصة أعرف المسيح، في حاجة في الدنيا تعطلني عن هذه المعرفة؟ في حاجة في الدنيا تستاهل أن أتعطل عن معرفته؟ بولس الرسول اكتشف هذه الحقيقة فقال أنا كل حاجة بالنسبة لي زبالة. كلمة نفاية يعني زبالة، تترمي في زبالة، لكن المهم يكون ايه؟ اربح المسيح. الآية اللي بعديها بتقول وأوجد فيه، فدي عايزة مرة لوحديها، المرة جاي بإذن الله لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.